إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيها الناس، تأملوا معي هذا الحديث العظيم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن من رزقه الله عز وجل هذه الخصال الثلاث فقد سلك أبوابا عظيمة من أبواب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وكلنا نطلب الفلاح. فيقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. هذا باب عظيم من أبواب الفلاح، من أبواب فلاحك يا عبد الله في الدنيا والآخرة، أن كنت من أهل الإسلام، من أهل هذه النعمة العظيمة. قد أفلح من أسلم. إنه لا يخفى على الجميع أيها الناس أن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة على الإطلاق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة وفي يوم الجمعة، حتى جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حيث نزلت وأي يوم نزلت. نزلت بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وفي يوم جمعة. ونحو هذا الحديث أيضا من حديث ابن عباس في سنن الإمام الترمذي، وهو في الصحيح المسند. إذن يا عبد الله، لابد أن تعرف قدر هذه النعمة. يجب عليك أيها المسلم أن تعرف قدر هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الإسلام. والله سبحانه وتعالى رضي لك هذا الدين العظيم، هذا الدين القويم، ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد أيها المسلم وقد صرت مسلما؟ لم يجعلك الله يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا من فرق الكفر والضلال. اجتباك واصطفاك واختارك وأراد بك خيرا فأدخل عليك الإسلام. أخرج الإمام أحمد من حديث كرز بن علقمة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسلم، لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، أدخل عليهم الإسلام، قد أفلح من أسلم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول والدين المرضي عند رب العالمين سبحانه هو هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. أنقذك الله من النار يا أيها المسلم، يا أيها الموحد، أنقذك الله من النار، أعني من الخلود في النار. فلا يخلد في النار إلا الكفار، إلا المشركين بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر. أما المسلم الموحد فهو على خير، فهو وإن عذبه الله عز وجل ببعض ذنوبه ومعاصيه، إن كان عنده كبائر فإن مآله إلى الجنة، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن يا عباد الله، فما هو المطلوب إذن؟ المطلوب إذن من المسلم أن يحافظ على هذه النعمة، يحافظ عليها، يتمسك بدين الإسلام تمسكا صحيحا على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت على هذا الدين ويسأل الله الثبات عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك يقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر من الله لك أيها المسلم أن تثبت على هذا الدين حتى يتوفاك الله عليه. فتمسك بدينك يا عبد الله، تمسك بدين الإسلام، عض عليه بالنواجذ. نعم يا عباد الله، فأعداء هذا الدين يمكرون بالإسلام وأهله مكرا كبارا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لأنهم يعرفون أن هذه النعمة هي أعظم نعمة فهم عباد الله الكفار اليهود والنصارى يريدون أن تسلب منك هذه النعمة كما قال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هكذا يريد أعداء الإسلام يريد أن تكون كافرا كما هو كافر فتصير في النار كما هو في النار من الخالدين في النار إذن يا عبد الله أنت في خير يا أيها المسلم أنت في خير أنت في سعادة أنت في فلاح أنت في فلاح وفوز بإذن الله عز وجل يجب عليك أن تتمسك بهذا الدين وأن تعض عليه بالنواجذ نعم يا عبد الله قد أفلح من أسلم وجاء في سنن الإمام الترمذي من حديث فضالة بن عبيد وهو بالصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع طوبى قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع نعم يا عبد الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ورزق كفافا أي رزقه الله عز وجل ما يكفيه عنده ما يكفيه هو وأهله وأولاده هذه نعمة هذه نعمة عظيمة يا عبد الله إذا رزقت الكفاف وإذا كان عندك ما يكفيك شيء لا يشغلك عن طاعة الله عز وجل شيء لا يشغلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى لأن الإكثار من هذه الدنيا يا عباد الله يشغل عن طاعة الله ويلهي عن عبادة الله نعم إلا من رحم الله عز وجل فإذا رزق العبد الكفاف أي عنده ما يكفيه هذا من أسباب فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة فالإكثار كما أخبر الله سبحانه وتعالى يلهي ويشغل قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نعم يا عباد الله فالإكثار من هذه الدنيا يلهي ولا بد ويشغل ولا بد نعم يا عباد الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما خاف علينا صلى الله عليه وسلم من الفقر ولكن خاف علينا من التكاثر من هذه الدنيا لماذا؟ لأنه يلغي لأنه يلهي لأنه يطغي كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث بالصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام ما أخشى عليكم الفقر ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا ولكن أخشى عليكم التكاثر ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم خاف على أمته من التكاثر من هذه الدنيا لأنه كما سمعتم يشغل ويلهي عن طاعة الله عز وجل أخرج الإمام أحمد أو الإمام ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الفقر ونتخوفه فقال عليه الصلاة والسلام الفقر تخافون الفقر تخافون فوالله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي نعم يا عباد الله إذن يا عبد الله احمد الله عز وجل إذا رزقت الكفاف رزقك الله عز وجل ما يكفيك أنت ومن تعول ها هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. نعم يا عبد الله، غيرك ربما ابتلاه الله عز وجل بكثرة المال فأطغاه، ألهاه، شغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ربما ارتكب الذنوب والمعاصي والسيئات بسبب ترفه وبسبب كثرة ماله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فتأمل يا عبد الله، قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى: رجال لا يتاجرون ولا يبيعون ولا يشترون، ولكن هؤلاء الرجال عندهم حرف وعندهم مكاسب، لكن هذه المكاسب لا تشغلهم عن طاعة الله ولا تلهيهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ما إن يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلا كان من المبادرين وكان من المسارعين وكان من المسابقين إلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يا عباد الله، الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقنعه الله بما آتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا كنز من الكنوز عباد الله، وهو كنز القناعة، كنز القناعة. فبعض الناس ربما عنده ما عنده من هذه الدنيا، ولكن لم يرزق القناعة، فتراه في حالة يرثى لها من اللهث والجري وراء هذه الدنيا الزائلة الفانية. لماذا لم يرزق القناعة؟ ورب رجل ليس عنده إلا الكفاف، وتراه في عيش يعني هنيء وفي راحة وفي سعادة، لأنه رزق القناعة وقنعه الله بما آتاه. يا عبد الله، إن لم تقنع ستتعب، إن لم تقنع بما آتاك الله ستتعب في هذه الحياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر عند العلماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي من ذهب، أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان أحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، تراب قبره إذا صار في القبر، ويتوب الله على من تاب. إذن يا عبد الله، فالقناعة كنز، فإن لم يقنع العبد بما رزقه الله عز وجل وبما آتاه الله سبحانه وتعالى، سيتعب نفسه، سيضيع الواجبات، سيرتكب المحرمات بسبب عدم قناعته بما رزقه الله عز وجل وبما آتاه الله سبحانه وتعالى. واسمعوا معاشر المسلمين إلى هذا الحديث العظيم، أخرج الإمام ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو بالصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس في الدنيا إلى قسمين لا ثالث لهما، فالقسم الأول هو ذلك الرجل الذي لم يقنع، ما عنده قناعة، ما عنده قناعة بما أعطاه الله وبما آتاه ورزقه، كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، يبقى أمره مفرقا مشتتا، يعيش في ضنك، يعيش في ضيق، يعيش في هموم ويعيش في غموم. نعم، وعنده من الدنيا ما عنده، لكنه لم يقنع، قال: فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. هذا عدم القنوع، أو من لم يقنع فقره بين عينيه، لا يرى شيئا من حطام الدنيا إلا وهو يتطلع إليه ويلهث إليه وينافس فيه وفي عقبه ويحب أن يكون في حوزته، وجعل فقره بين عينيه. وربما ليس فقير، قد عنده ما عنده، ولكن يرى نفسه فقيرا لأنه لم يقنع، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أرزاق مقسومة، آجال معلومة، لم يأتك يا عبد الله من هذه الدنيا إلا ما قد كتبه الله لك وأنت في بطن أمك، فلا تتعب نفسك، فلا تتعب نفسك بهذه الدنيا، ولا تضيع بسببها الواجبات، ولا ترتكب بسببها المحرمات. نعم يا عباد الله. أما الصنف الثاني فهو ذلك الذي رزق القناعة، كانت الآخرة نيته، نيته الآخرة، الأعمال الصالحة، ما يقربه إلى الله عز وجل، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره، يعيش في سعادة وفي راحة وفي اطمئنان وفي هدوء بال وفي سكينة، لا يبالي بهذه الدنيا، لا يبالي بما ذهب منها، ولا يشغله ما جمع منها، فالآخرة نيته، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، يرزق هذا الغنى الذي هو الغنى الحقيقي وهو غنى القلب، غنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى غنى النفس. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال: وجعل غناه في قلبه. هذا هو الغنى الحقيقي عباد الله. الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى يعدد على نبيه نعما عظيمة، ومنها: ووجدك عائلا فأغنى. وهذه الآية آية مكية، آية مكية كما يقول الحافظ ابن حجر، فهي والنبي صلى الله عليه وسلم حالته بمكة معلومة، كانت حالته دون عليه الصلاة والسلام، كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيته نار، لا يوقد في بيته نار، ما معه إلا الأسودان التمر والماء، ومع ذلك يقول ربنا سبحانه ممتنا على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ووجدك عائلا فأغنى. قال الحافظ ابن حجر: فالمقصود بالغنى هنا هو غنى النفس، القناعة، غنى القلب. نعم يا عبد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأتته الدنيا وهي راغمة، على رغم أنفها هذه الدنيا الحقيرة، هذه الدنيا الدنية تأتي إلى هذا الشخص على رغم أنفها، والمقصود بذلك أنها تأتيه الدنيا بأمور سهلة وبأسباب يسيرة. ليس المقصود أنه لا يحترف ولا يكتسب ولا يعمل بالأسباب، ولكن تجد أسبابه يسيرة وأموره ميسرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأتته الدنيا وهي راغمة، مع محافظته على دينه واستقامته وطاعة ربه، مع محافظته على ما أوجب الله عليه، مع ابتعاده عما نهى الله عنه، تأتيه هذه الدنيا وهي راغمة لأنه نيته الآخرة. إذن يا عبد الله، فانظر من أي الصنفين أنت. هل أنت من الصنف الأول ممن كانت الدنيا هما، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أم أنت من الصنف الثاني ممن كانت الآخرة نيته، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة؟ كل شخص أعرف بنفسه وأدرى بحاله ويعرف هل هو من الصنف الأول أم من الصنف الثاني. نعم عباد الله، فلنتأمل هذه النعم العظيمة التي ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أسباب فلاحنا، وكلنا نسعى إلى الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اكف المسلمين شرا بما شئت وكيف شئت، يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بوّر مكرهم، اللهم فشل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.